بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى رو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
نعم.
والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الناظم والبيقوني رحمه الله تعالى: ومرسل منه صحابي سقط. هذا النوع هو النوع السادس عشر، هذا النوع هو النوع السادس عشر من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة. والواو حرف العطف، وسبق بيان دلالته مرارا وتكرارا. مرسل أو المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال، وهذا الاسم اسم مفعول كما قلنا من الإرسال. تنوعت عبارات العلماء في بيان مأخذه اللغوي، بيان مأخذه اللغوي من أين أخذ، ولعل أقربها أقرب تلك الأقوال أن الإرسال بمعنى الإطلاق، الإرسال بمعنى الإطلاق. قال الله جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. يقول الحافظ العلائي رحمه الله: كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، بمعنى أرسله، أطلقه وأرسله ولم يقيده براو معروف. أما حده الاصطلاحي فقال الناظم فيه: ومرسل منه، أي من إسناده الصحابي سقط. سقط بمعنى لم يورد في الإسناد ولم يذكر فيه، وسواء كان المسقط تابعيا أو من دونه، لكن أن يكون الإسناد قد سقط منه من الصحابي، سواء الذي أسقطه التابعي أو من دون التابعي. هكذا حده من الناظم، هكذا قال الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط. هذا معنى هذا الشطر من البيت. فهل هذا القول الذي قاله واختاره في تعريف المرسل تفرد به، أو هو مسبوق؟ هل هو مسبوق إلى هذا الحد وإلى هذا التعريف، أم أنه تفرد به؟ نقول إنه رحمه الله مسبوق، لم يتفرد بهذا القول، سبقه إليه الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح. وتبعه ملخص الاقتراح وهو الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة. ولذا نقول إن هذا الحد أو هذا التعريف غير محرر، هذا التعريف غير إيش محرر. لما؟ لأن لو تيقنا أن الصحابي هو الساقط، لو تيقنا يقينا وجزما أن الساقط صحابي ما جف لنا رد الحديث، ما يجوز لنا أن نرد الخبر وأن نعل الخبر بالإرسال، وأن نعل الخبر بماذا؟ بالإرسال. والمتأمل في كلام أهل العلم في كتب العلل وغيره وغيرها يجد كثيرا من التعليلات بالإرسال، تعليل بالإرسال، وتعليلاتهم بالإرسال قد تشمل هذا القسم النوع المعين من الانقطاع، أو تشمل مجمل أو إطلاق لفظ الإرسال بمعنى الانقطاع العام، سواء كان السقط في الوسط أو في الأول أو في الآخر، كذلك يطلق عند بعض الحفاظ بأنه ماذا؟ مرسل، وإنما يقصدون به أنه منقطع، ولكن استخدم بماذا؟ بمعناه العام ها هنا. لذا نقول حقيقة الإرسال، حقيقة الإرسال هو مطلق الانقطاع، حقيقة الإرسال هو مطلق الانقطاع. طب لماذا خص بما رواه التابعي، ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نقول غلب، هذا من باب التغليب، غلب هذا الاسم على الانقطاع الحاصل فيما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حقيقته مطلق ماذا؟ الانقطاع، ولكن استخدم في هذا النوع الخاص بهذا الاسم الخاص من باب ماذا؟ تغليب. ولهذا كما قلت قبل قليل نجد أن في كتب العلل وفي كتب المؤلفة في المراسيل كالمراسيل لابن أبي حاتم وغيره تجد يقولون فلان عن فلان مرسل، سعيد بن المسيب عن عمر مرسل مثلا، يقصدون إيش؟ منقطع، لم يتصل، يعني بينهم ماذا؟ انقطاع، لم يسمع منه. إذن هم يريدون بهذا مطلق ماذا؟ الانقطاع الحاصل بين راويين. ولذا استخدامهم لهذا النوع الخاص من الانقطاع هو من باب ماذا؟ التغريب. لذلك نقول أن المحرر في تعريف المرسل بعد أن عرفنا هذه التقدمة، ما هو المحرر في تعريفه؟ هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هذا التابعي صغيرا أم كبيرا، سواء كان صغيرا أم كبيرا. هذا الحد أو هذا النوع أو هذا التعريف يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، هذا الذي عليه جمهور المحدثين، هذا الذي عليه جمهور المحدثين. عرفنا إذن معنى المرسل. طيب هذا يسمى عند أهل العلم أيضا بالمرسل الظاهر، يسمونه المرسل إيش؟ الظاهر، ليقابل المرسل الخفي، يقابل المرسل الخفي. طيب هنا ننبه بعض التنبيهات المتعلقة بهذا القسم، هل الحديث المرسل من قسم المقبول أو المردود؟ لما فقد شرطا من شروط القبول وهو الاتصال، الاتصال شرط في شروط القبول سواء كان الحديث صحيحا أو حسنا، صحيح؟ أليس هذا الشرط لا بد منه؟ قلنا شروط ماذا؟ شروط ثبوتية، قلنا إنها شروط ماذا؟ ثبوتية، يعني لا بد أن تتوفر. لذا الإرسال ينافي الاتصال، ولهذا عد من قسم ماذا؟ المردود، من قسم ماذا؟ المردود. قد يكون السقط الساقط صحابيا، وقد يكون غير الصحابي، يعني بمعنى تابعي وصحابي أو تابعيان وصحابي، صحيح؟ لو كان السقط بس فقط ساقط صحابي كما قلنا ما جاز رد ماذا؟ الحديث. لكن وجد في أمثلة كثيرة أن الساقط صحابي وأكثر، صحابي وماذا؟ وأكثر. لماذا نقول لا بد من قبول خبر الصحابي لو كان هو الساقط؟ لأن قلنا أن الصحابة إيش؟ عدول، الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما على المعنى الثاني الذي يعني قلنا الاحتمال الموجود أن يكون تابعي وصحابي، تابعيان وصحابي وغير ذلك، إذن يصح التعليل بالإرسال أو لا يصح؟ يصح التعليل بالإرسال، يصح التعليل بالإرسال. فهذا الراوي الذي سقط قبل الصحابي مع الصحابي يعني قد يكون من الثقات، وقد يكون من الضعفاء، وقد يكون من الكذابين. فلما كان هذا الأمر قائما وهو صحيح، فهل يصح أن تقول يا شيخ أحسن الظن، أحسن الظن بالساقطين لعلهم من الثقات؟ لا يجوز ها هنا إحسان الظن أبدا، لأن الحفاظ على الشريعة وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى وأوجب. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، لا يجوز أن تعمل في إحسان الظن. ما هما؟ قال: الحكم والحديث. الحكم والحديث، ماذا يقصد رحمه الله بالحكم؟ يعني القضاء. أنت يأتيك الخصوم والمتخاصمين، نعم، فما يجوز لك أن تقضي لمن تحسن الظن به، قد يكون ظالما. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إذا إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. لا بد إذا من ماذا؟ من العدل. إحسان الظن ليس هذا محله، مدعي ومدعى عليه وشهود وبينات وغير ذلك، أليس كذلك؟ فإحسان الظن ليس له محل، ليس له محل في الحكم. أيضا طبعا لا نقول إذا ما في إحسان ظن إذن أسيء الظن، لا يلزم أنك لا تحسن الظن أن تسيء الظن، ما يلزم، عامله بعلم وعدل فقط. إحسان الظن أخرجه، وكذلك أخرج الإساءة فتعامل معه على البراءة، كل منهما هذا الذي أمامك فتحكم بينهما بالعدل. كذلك قال: والحديث، يعني رواية الحديث وأخذ الحديث وتحمل الحديث. لا يجوز لك أن تحسن الظن بكل من روى لك وأنت لا تعرفه. مر معنا أن من شروط الثبوت التي يجب أن تتوفر العدالة، صحيح؟ وبينا هذا القيد الذي قيد الاحتراز ماذا يخرج به، وكيف كان السلف ماذا يبحثون عمن يأخذون ويرضون، بل ذكر بعضهم أنه كان يقول: كنا إذا أتينا لنروي عن أحد سألنا عنه حتى يقال: أتريد أن تزوجوه؟ من كثرة البحث عنه كيف هو إلى آخر استقامته إلى غير ذلك. فلا يصح حينئذ ماذا؟ إحسان الظن. وقلنا إن العدالة لا تثبت بالهيئة إيش؟ الظاهرة. وهذا كما فعله من؟ نعم، كما فعله أحمد بن يونس مع الذي سأله عن عبد الله العمري المكبر، قال له الرجل هل هو رافضي؟ قال إنما يبغضه، أو كيف هو؟ قال إنما يبغضه رافضي بغيض لآبائه، لو رأيت هيئته ولحيته وسمته وخضابه لعرفت أنه ثقة. وعلق الخطيب رحمه الله قال احتج أحمد بن يونس بما ليس حجة، فإن العدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة، لا تثبت بالهيئة ماذا؟ الظاهرة. وقرر هذه المسألة أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري وغيره، وهذا أمر مستقر ومتفق عليه. واضح؟ فهذا مراد الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى وغفر له. قلنا أنه يحتمل أن يكون الساقط تابعي وصحابي، أو تابعيان وصحابي، أو أكثر، أو أكثر. يقول الإمام يحيى القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره، مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك، يعني يترك بعدم التسمية، قال وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه، وإنما يترك من لا يحسن أو يحسن، نعم، أو يستجيز أن يسميه، أو يحسن أن يسميه، بمعنى أنه ما تركه إلا ليش؟ لأمر. هل هذا الأمر وهو لا يستجيز ذكره أو لا يحسن ذكره، هل هذا الأمر يدخل في الصحابة؟ من التابعين رضي الله عنهم جميعا لا يستجيز أن يذكر الصحابي؟ هذا شرف له، هذا شرف للتابعي إذا ما ذكر الصحابي، أليس كذلك؟ فإذا الإمام الزهري رحمه الله أحيانا يرسل مراسيل، وإنما يمسك عن ذكر الرجل لأنه لا يستجيز أن يسميه، بمعنى لو سمي لكان محل ماذا؟ نقد. وذكرنا فيما مضى أن الحافظ الذهبي علق على كلام الإمام يحيى هذا القطان، قال لأن مراسيل الزهري كالمعضل، لأن مراسيل الزهري كالمعضل، يسقط راويان، يسقط فيها راويان أو أكثر. هذا ما يتعلق بالتنبيه الأول في هذا. الثاني هل يعني ما حكم المرسل عند أئمة الحديث؟ هل هو محتج به أو غير محتج به؟ ها؟ ها؟ أيوة. نعم، ايش الخلاف؟ انا اقول اهل الحديث، لا تدخل لي اهل الرأي، ما تدخل من ليس له علاقة بالحديث. الاصل والقاعدة ان في كل فن يرجع الى اهله، كما قرر هذا الحافظ ابن الصلاح وغيره، فلا تستدل على أهل الحديث بكلام بعض الأصوليين أو المتكلمين أو بعض الفقهاء، إنما يذكر في هذا أهل الحديث، هم أهل الشأن وأئمة الفن، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولذا نقول أن الحديث المرسل ليس بحجة عند أكثر وأغلب أئمة الحديث، وهو قول الإمام عبد الله بن المبارك والإمام الأوزاعي، وهو المنقول عن الإمام أحمد فيما نقله أبو داود عنه في رسالته إلى أهل مكة، في رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وهو رأي الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وهو قول الإمام مسلم وغيرهم من سادات وأئمة أهل الحديث. قال الإمام أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. نقله عنهما ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل. وقال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: المرسل من الروايات في أصل قولنا، انتبه إلى هذا الضمير، ضمير الجمع، المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير: الحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم، قد ضعفه غير واحد منهم وغيره وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى ممن نص على ذلك. وها هنا قصة تفيد هذا الأمر، وهو عدم الاحتجاج بماذا؟ بالمراسيل. اسمع إليها. خرج الإمام أبو نعيم في الحلية بسند ثابت من طريق الإمام عبد الرحمن بن مهدي، من طريق الإمام عبد الرحمن ابن مهدي. أتعبكم السهر، تسهرون كثيرا في الليل ولا إيش؟ يعني الفجر مفروض تكونوا صاحين ومصحصحين، يجون أكثر الإخوان عيونهم محمرة وتعبانين وحالتهم حالة، والعصر كذلك، متى تستيقظون؟ لا الفجر ولا العصر ولا الظهر، متى؟ آخر الليل؟ الله، إنها مصيبة. انتبهوا بارك الله فيكم. ليت هذا السهر إن شاء الله في السمر في العلم، باب السهر والسمر في العلم إن شاء الله نرجو. نعم، على كل حال إن كان هذا يضر ويصد عن العلم فلا يحسن ولا يستساغ، لأنه يفوت عليك الواجبات، يفوت عليك الواجبات. على كل حال، هناك قصة للإمام أبي حاتم رحمه الله في السهر في العلم، نعم، والسمر فيه، لكنه كان مع سمره مشتغل بالعلم في لياليه، اشترى سمكا لأكله ليأكله هو وأبو حاتم، هو وأبو زرع ومن معه، بعض الأصحاب يعني، جاعوا ليلة هكذا أرادوا أن يأكلوا سمكا، فقالوا نتذاكر حتى ثم نأكل، فأذن عليهم العصر وما أكلوا، قالوا نكمل نأكله بعد العصر، تذاكروا حتى المغرب ما أكلوا، قالوا نكمل إلى العشاء إلى الفجر، قالوا نفطر عليه ما أفطروا عليه إلى الظهر، أخذوا في هذا يوما وليلة أو زيادة ما أكلوا، جلس هذا السمك ليلتين تقريبا أو ثلاث ليالي وما أكل. فما ينبغي أن الواحد يسر ويأتي بعدين إيش؟ ينعس أو ينسدح يأخذ له غفوة، نعم، وتكون هذه الغفوة غفوة، ثم بعد أن يصحو ويسجل أي كلام ثم يخرج يحدث أنه قال فلان في الدرس كذا، وهذا مذموم عند أهل الحديث، الغفلة مذمومة. لذلك ما يعني يوثق في الغافل الذي يسمى بالمغفل عندهم أو النعاس، هذا مذموم أبدا. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنا لو أعاملكم بقول عبد الله بن مسعود ما حدثتكم ولا درستكم. قال: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، فإذا رأيت عيونهم تدور فأمسك، لأنهم ما يستوعبون كيف إذا رأينا الرؤوس تدور يمين ويسار هكذا، وبعضهم ينسدح وتلقاه يتمدد، هذا ليس من أدب الطلب، هكذا الطالب يحرم. ذكر ابن جماعة الكناني في تذكرة السامع قال: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. والمراد به الاحترام، احترام مجلس العلم ومجلس السماع. ولهذا كان بعضهم عندما لا يحترم العلم أحيانا مع الشيخ خزن عليه علم كثير. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يمتنع عن تحديث بعض الطلبة، يمسك ولا يجيبه، لأنه لا يرى منه ماذا؟ اهتماما وأدبا. فهذه الآداب أيها الأحبة، وإن كان جاء التذكير بها متأخرا، إلا أنه مما يحسن التنبيه، وخير من أن تنقضي هذه المجالس ولم يذكر بعضنا بعضا، والذكرى تنفع المؤمنين. آداب لطالب العلم مع ربه أولا، وآداب لطالب العلم مع نفسه ثانيا، وآداب للطالب مع شيخه، وآداب للطالب مع زميله وصديقه. هذه آداب لو لم تكن مهمة ما نبه عليها أهل العلم، تجد منهم من ألف مؤلفات خاصة في هذا. أترى أن الأئمة رحمهم الله عندهم من الفراغ وعندهم من السعة والدعة أن يكتبوا فيما لا يرون أهميته؟ هل تظن بهم هذا؟ فكيف والحال يأتي الحافظ، حافظ المشرق وآخر حافظ المغرب، وكلاهما مات في سنة واحدة، الحافظ الخطيب أبو بكر في 463، ومثله الحافظ حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر، كلاهما يكتبان في هذا الباب، أحدهما حافظ المغرب والآخر حافظ المشرق، فاجتمع حافظان إمامان في التنبيه على هذا، فألف الحافظ المشرقي الخطيب كتابا عظيما أسماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وألف حافظ المغرب كتابا عظيما جامع بيان العلم وفضله. فألف العلماء رحمهم الله في هذا الباب المؤلفات المفردة، ومنهم من ضمن ذلك الكتب المصنفة، فقل أن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويعقدون فصلا في آداب المحدث والتلميذ، في آداب المحدث والتلميذ. هل هذا من نافلة العلم؟ أبدا، هو من أساسياته، كما قال الإمام محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي أو الأدب كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. ولعل بعضكم قرأ في بعض التراجم فلان المؤدب، بل كان منهم من يستأجر من يؤدب له ولده فيعلمه الأدب. طبعا هذه كما قلت ذكرى، والذكرى تنفع ماذا؟ المؤمن. انتبه، قد يختزل عليك علم كثير بسبب هذا التقصير، بسبب هذا التقصير. فاحذر بارك الله فيك، واعرف الأدب أو الآداب كلها، لأن المؤمن وطالب العلم خاصة حري يا أخانا أن يكون مؤدبا مع ربه ومع نفسه ومع شيخه ومع إخوانه، فهو قدوة لغيره. أما أن يكون من أبعد الناس عن الأدب والتأدب وكيفية الخطاب وأدب السؤال، وهذه من الأمور المهمة، كثير من الناس لا يحسنون أدب السؤال. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن أدب السؤال وبين ذلك في الفوائد، وقال: واسأل تفقها لا تعنتا. ومن أفضل من تكلم وأشار وألمح الحافظ ابن حزم رحمه الله في رسالته النافعة الأخلاق والسير في مداواة النفوس، وذكر هناك أحوال السائلين وآداب السؤال وغيره وغيره كثير. أقول هذا الطالب هو قدوة، الناس يرونه يغدو يذهب ويأتي ويحمل معه ماذا؟ الكتاب. فالناس ينظرون إلى ماذا؟ إلى خلقه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن تطبيقا له، أمرا ونهيا. تريد أن تجعل، تقول: طيب كيف يا شيخ أعرف أنا قائم بهذا الباب أو مقصر فيه؟ أقول: إذا أردت أن تعرف فلك خطوتان. الخطوة الأولى أن تقرأ ما كتب في هذا قراءة تدبر وتمعن، ولو تقرأ في هذا مختصرا في أدب الطلب ككتاب الحافظ الشوكاني رحمه الله أدب الطلب، أو تقرأ رسالة فيها توسع هذه قليلا، لكن كتاب آخر للعلامة السعدي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، له رسالة نافعة في أدب العالم والمتعلم. وريقات لكنها مركزة، اقرأ وتأمل جيدا. ثم الخطوة الثانية، قف عند هذا المكتوب، هل أنت منفذ مطبق أو لا؟ تقف على الخلل، صحيح؟ لا يمكن أن يؤخذ هذا الأدب فقط من حيث القراءة المجردة، لكن من أهم السبل في أخذه أيضا الأخذ والتعلم عن الأشياخ الذين حملوا العلم عن أهله. ما تأخذ العلم عن الصحفيين، غاية ما عندهم هو ماذا؟ الصحف والقراءة. وما هو هذا؟ أيضا أخذ عن أهل العلم وتربى على أيديهم. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه، جاء في ترجمة الإمام أحمد من السير، قالوا: كان يحضر في مجلسه 5000، 500 يكتبون العلم والبقية ينظرون إلى هديه يتأدبون بأدبه. قد تقول يا شيخ هذه مبالغة، 5000 هذه إيش؟ قد يكون مبالغة. أقول ليست بمبالغة، فهذا إمام من أئمة أهل السنة. أقول هذا إمام من أئمة أهل السنة، بل وجد في هذا الوقت، ورأينا في بعض المحاضرات في بعض الدول التي كنا فيها عن قريب قبل هذه الدورة الحضور يفوق 10,000 إلى 15,000 شخصا في المحاضرة الواحدة والكلمة الواحدة، يجلسون كأنهم أسنان المشط. وأنا أتكلم عن شيء قد رأيته في مسجد أكبر من هذا أو نحو هذا، يمتلئ عن بكرة أبيه وساحاته من الخارج، والطالب إذا ما أراد أن يخرج وهو في آخر باب عند قريب من باب المسجد يرفع يده هكذا ويستأذن للخروج، وأنا هناك لا أرى إلا رجلا يرفع اليد أو لا أرى اليد أدبا. تجد في بعض الأماكن، طبعا ما بلغ عشر معشار هذا العدد، نعم أبدا لا أدب ولا احترام في المجالس العلم عموما، كيف يبذل لأمثال هؤلاء؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: لا تنشر بزك عند من لا يريده، يعني علمك، هذا الغافل المتغافل الذي لا يعرف أدب المجلس ولا أدب العلم ليس بحري أن تعلمه أبدا، وليس أهلا للتعلم، لأن العلم الخشية، العلم والصحيح يورث الخشية من الله والقرب منه، ومن أعظم القربات إلى الله ومن أجل الطاعات تطبيق العلم والعمل بالعلم، ومن ذلك حسن الخلق والأدب. والأحاديث بفضل الخلق الحسن كثيرة، أليس كذلك؟ فنحن أولى، أعني طالب العلم، بأن يتحلى بهذا الأدب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهلهم. أخرج أبو نعيم رحمه الله بسند ثابت عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال، وهو يروي عن عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة يقول: سمعت شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذه الأحاديث دين، الخارجي بعدما تاب يقول: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإن نحن الخوارج، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. هذه القصة أيضا أخرجها من الطريق نفسها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة اللسان، وقال قبل أن يسوقها: حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن ابن لهيعة، فهي من قديم حديثه الصحيح. ثم أسندها ثم علق قائلا: قلت والله هذه والله، يقول الحافظ ابن حجر: هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل، إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه، فربما سمعه الرجل السني فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن به، فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع، فيحتج به ويكون أصله ما ذكرت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو الصحيح في أمر الاحتجاج بماذا؟ بالمراسيل. بعض أهل العلم يحتج بالمراسيل كالإمام الشافعي رحمه الله، لكن بشروط، إن اجتمعت نعم احتج بها، وليس هذا محل بسط تلك الشروط والكلام حولها، لكن لتعلم أنه يحتج به إن ماذا؟ إن توفرت فيه جملة من الشروط. هل المرسل يدخل في باب الاعتبار أو لا؟ نقول نعم يدخل في باب الاعتبار، فإذا ما احتف بهذا المرسل ما يدل على أن له أصلا من العواضد والأمور الدالة على ثبوته احتج به، احتج به. هذا باختصار ما يتعلق بالمرسل. ثم قال: وقل غريب ما روى راو فقط. هذا هو النوع السابع عشر من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله، والواو تقدم غير مرة بيان دلالتها. صحيح، قلنا حرف إيش؟ عطف، والجملة بعدها معطوفة، ما على ماذا يدل؟ أي وسابع عشر أقسام الحديث، سابع عشر أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة هو الحديث الغريب، هو الحديث الغريب. الغريب أيها الأحبة صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، أو البعيد عن أقاربه. والغربة والاغتراب، والغربة هي الاغتراب، تقول تغرب واغترب، والمعنى واحد، فهو غريب واغترب فلان إذا تزوج من غير أقاربه. ولهذا تجد بعض العبارات أغرب فلان أو أغرب به فلان إذا جاء بشيء غريب، إذا جاء بشيء غريب. قال: وقل يا طالب العلم، قل أنت في تعريف الحديث الغريب ما رواه راو فقط، ما رواه راو فقط. هذا من حيث اللغة ولا من حيث الاصطلاح يريد؟ من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح. ما روى راو فقط أي الذي تفرد به راو واحد، تفرد به راو ماذا؟ واحد. هذا معنى البيت باختصار. الغريب أيها الأحبة له تسمية أخرى، له تسمية إيش؟ يقال له الفرد. إذن الغريب والفرد مترادفان من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. لكن حصل التغاير عند أهل العلم من حيث كثرة الاستعمال وقلته، من حيث كثرة الاستعمال وقلته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما، غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، يعني لفظ فرد إنما أكثر الإطلاق على الفرد ماذا؟ المطلق. سيأتي معنا ما معنى الفرد المطلق إن شاء الله. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، على الفرد النسبي. قال: وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان وأغرب به فلان. انتهى كلامه. هذا النوع أيها الإخوة نوع الحديث الغريب مهم، مهم جدا، وله تعلق وثيق، له تعلق وثيق بمباحث الشذوذ والنكارة، مباحث الشذوذ وماذا والنكارة. وهذا استخدام كثير، تجد أن جمع من الحفاظ يستخدمونه كالترمذي رحمه الله وغيره. الحديث الغريب، ما الذي استفدته من كلام الحافظ آنفا في القسمة؟ في القسمة، في القسمة، قسمته، نعم، على قسمين، نعم، غريب مطلق وغريب نسبي. إذن نقول حديث الغريب على نوعين. الأول الغريب المطلق، وهذا الذي يطلق عليه بعض الحفاظ إيش؟ فرد. طيب، ما معنى الغريب المطلق؟ الحديث الذي لا يعرف له، لا يعرف له عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا إسناد واحد، يعني الغرابة وقعت فيه في أصل السند، في أصل السند. الله، في أصل السند، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وردت بعض الأحاديث في هذا الباب، لكن لم يصح منها إلا حديث، نعم، وجاء هذا الحديث من طرق عديدة عن عمر، لكن لم يصح منها إلا طريق من يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه. الثاني الغريب النسبي، الغريب النسبي، وهو التفرد الذي يقع في أثناء السند، التفرد الذي يقع في أثناء السند. كيف يعني؟ مثلا حديث يروى عن صحابي، يأخذه مثلا عن هذا الصحابي، عن صحابي، صحابيين ثلاثة أربعة يروون حديث أبي هريرة وعمر وعبد الله بن عمر، نعم، ثم يأتي أحد الرواة، ثم يأتي أحد الرواة فيتفرد به عن ذلكم الصحابي، الصحابي رواه عنه جمع من الطلاب، نعم، ثم يأتي هذا الراوي فيتفرد به عن ذلكم الإمام، عن هذا العدد عن ذلكم الإمام. فالتفرد ما وقع في أصل الإسناد، وقع في أثنائه، فتفرد بالنسبة إلى غيره، تفرد بالنسبة إلى الغير. قال الحافظ ابن حجر: سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، وإن كان الحديث في نفسه ماذا؟ مشهورا. طبعا عندما قلنا أن التفرد يقع في أصل السند، ما المراد بأصل السند؟ هل هو الصحابي ولا التابعي؟ صحابي، تابعي، تابعي، صحابي، صحابي، مدار الحديث. على كل حال، هذه مسألة حصل فيها نزاع، هل المراد بأصل الإسناد تابعي أم الصحابي؟ والذي يترجح، والعلم عند الله، وأنا أقول هذا اختصارا وإلا محله ورصدناه في غير هذا الموطن، أن أصل الإسناد هو التابعي، أن أصل الإسناد هو التابعي، نعم. ها اي غريب. نعم. طيب، هل لهذا التفرد سواء المطلق او النسبي صور؟ نعم. يقول الحافظ ابن حجر: المطلق ينقسم الى نوعين. المطلق ينقسم الى نوعين، احدهما تفرد شخص من الرواة بالحديث، والثاني تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم. انتبهوا الآن على التقسيم، ما بدأ في تقسيم المطلق، إنما يريد لك أن يقسم الغريب، وأن ينقسم إلى مطلق ونسبي. واضح؟ لأنه قال بعد هذا، قال: والأول ينقسم إلى نوعين. والأول ينقسم إلى نوعين، أحدهما يفيد كون المنفرد ثقة، والثاني لا يفيد. القسم الأول يفيد أن كون المنفرد إيش؟ ثقة، والثاني لا يفيد. ثم قال: وأما النسبي وهذا هو الثاني، قال: فيتنوع أيضا أنواعا. فهمت هذه أيضا؟ تدل على أن السابق تقسيم لماذا؟ أحدهما يفيد والثاني لا يفيد على الأول. وأما أيضا هذه التي جاءت هنا، وأما النسبي فيتنوع أيضا، كما تنوع ماذا؟ أيضا دلالتها ماذا تفيد؟ يعني كان يريد كما أن المطلق تنوع إلى نوعين، فالنسبي أيضا تنوع إلى أنواع. عرفتم دلالة كلمة أيضا هذه؟ قال: أحدهما تفرد شخص عن شخص، يعني تفرد شخص بالنسبة إلى شخص، هذا كذا يريد. الثاني تفرد أهل بلد عن شخص. الأول تفرد شخص عن شخص، والثاني قال تفرد أهل بلد عن شخص. يقال: حديث مدني، هذا حديث مدني رواه وإن كان معمر بن راشد، لكنه تفرد به أهل المدينة عنه. نعم. قال: وثالثها تفرد شخص عن أهل بلد. تفرد شخص عن أهل بلد، حمله عنهم وتفرد به، هو بصري لكنه تفرد بحديث للكوفيين مثلا. قال: ورابعها تفرد أهل بلد عن أهل بلد آخر أو أخرى. هذه بعض صور ماذا؟ الغرابة أو النسبية أو التفرد النسبي. يلتحق بالغريب النسبي أيضا قول بعض الحفاظ: غريب من حديث فلان، غريب من حديث فلان. ماذا يقصدون؟ مثلا الحديث معروف، معروف له طرق عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه كثير، عدد 3 من الصحابة، 2 4 5 إلى آخره، عدد من الصحابة. ويروي هذا الحديث بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه، يعني لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه، إلا من ذلك الوجه، كما قاله الحافظ ابن رجب. مثال هذا، يعني كما يقولون بالمثال يتضح المقال، ها، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يرويه أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. متن هذا الحديث معروف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مروي من وجوه كثيرة متعددة، مخرج بالصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وحديث أبي موسى الذي معنا خرجه الإمام مسلم من طريق أبي كريب، حكم الحفاظ على هذا الحديث واستغربوا هذا الحديث من حديث أبي موسى. قال الحافظ ابن رجب: وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا أن أبا كريب تفرد به، منهم البخاري وأبو زرعة، وذكر خلقا، ثم قال: وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضا. فهو في أصله مشهور ثابت، لكن من تفرد أبي كريب به مستغرب من حديث من؟ أبي موسى. فهذه الغرابة مطلقة ولا نسبية؟ فإذا غرابة بالنسبة إلى شخص وإلى حديث شخص، واضح؟ طيب، ننبه على تنبيهين. الأول: جماهير السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب. لماذا؟ لأن الغريب مظنة الخطأ والوهم، بخلاف المشهور فإنها يعني الأحاديث التي كذلك أبعد عن الخطأ. أن وهذا الكلام من حيث الجملة، قال ابن رجب رحمه الله: كان السلف يمدحون المشهور من الحديث، هذا كلامه في شرح علل، ويذمون الغريب منه في الجملة. ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك منها هنا وها هنا، يعني المشهور يتوافر عليك. وعن مالك قال: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. ثم قال: وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم يعني النخعي: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف أنه قال: من طلب غرائب الحديث كذب. وضح. إذن عندهم في الجملة مذموم، في الجملة، في ماذا؟ في الجملة. فانتبه يا طالب العلم، انتبه وحذار أن تقع في ماذا؟ في هذه الغرابات وهذه الشذوذات، وما أكثر الذين يشذون في هذا الوقت. صحيح، يأتونك بكلام وبعلم يظنونه علما على منطوقهم، كما يعبر عنه شيخنا العلامة محمد رحمه الله أمان بقوله: هذا ما هذا الكلام الخفيف، يصفه بأنه خفيف لا وزن له، ويظنونه ماذا؟ علما، وهو ليس كذلك. فهما آيتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. فاتباعه أن ينقلب مع أهل العلم وعلى المشهور من كلامهم الموافق للسنة، ومما يدل على ابتداعه مخالفته لأهل العلم والسنة، كما أشار إلى هذا الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر آسف في رده على الجهمية في الرد على الجهمية قال هما آيتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. فلذا نقول أن الحديث الغريب مذموم في إيش؟ في الجملة. ليش نقول في الجملة؟ لأنه قد يأتي الحديث الغريب صحيحا، نعم، ويكون في أعلى درجات ماذا؟ الصحة. هل نقول أن هذا مردود وهذا مذموم؟ لا، لكن الكلام من حيث ماذا؟ الجملة. يقول الحافظ النووي في شرح مسلم إذا انتفت المتابعات يعني عن الحديث وتمخض يعني خلص وخرج تمخض الحديث فردا فله أربعة أحوال: حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذا أو منكرا، وحال لا يكون مخالفا ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا فيكون صحيحا، وحال يكون قاصرا عن هذا بالضبط ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا، وحال يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذا منكرا مردودا. هذا من حيث التقسيمات، وانتهى كلامه رحمه الله هذا الكلام في مقدمته لشرح مسلم، كلام النووي هذا في مقدمته لشرح صحيح الإمام مسلم. سيأتي معنا شيء من الإيضاح إن يسر الله عز وجل، نعم، في الكلام عن الفرد، مبحث الفرد، وكذلك قد أشبع هذا الكلام بحثا وتفصيلا في شرحنا للموقظة والنخبة. هذا كم تنبيه الثاني ولا الأول؟ ولا الأول تنبيه الثاني مختصر من باب أن تتنبه، لأنك قد تقف يحسن أن نذكرك به. تنبه أن بعض الحفاظ كان يسمي الغرائب فيطلق الفوائد، يطلق عليها الفوائد فيقول فائدة. أنت عندما تسمع فائدة تظنها فائدة على الاصطلاح، وإنما هو يريد أنه غريب وأنه خطأ. يقول الإمام أحمد إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد، لها دلالات. الإمام أحمد ما جزم بماذا؟ بصورة واحدة، أعطاك أكثر من ماذا؟ من وجه ومن صورة ومن معنى لهذه الكلمة، لكن كلها تدور على أنه حديث صحيح أو غير صحيح. غير صحيح وهو حديث خطأ. قال وإن كان قد روى يعني ذلك شعبة أو سفيان، وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح، يعني في مقابل قوله إذا قيل هذا حديث فائدة، حديث فلان حديث فائدة أو غريب، وحديث فلان لا شيء، نعم، يفيدك على أنه ليس عليه مأخذ، ليس عليه مأخذ. قول الإمام أحمد رحمه الله فاعلم أنه خطأ، إذا سمعتم يقولون حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. هذا في الجملة، هذا في إيش؟ لأنه ليس كذلك في كل حديث ماذا قيل عنه غريب، قيل عنه غريب. وهذا موجود لمن تأمل الكامل لابن عدي وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم.
وكل
ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
نعم، هذا مبحث الحديث المنقطع، مبحث الحديث المنقطع، وهو النوع الثامن عشر في هذه المنظومة. وسبقت دلالة حرف الواو ومعناها. وكل ما لم يتصل، كل مبتدأ والمعنى أي حديث لم يتصل بحال إسناده، لم يتصل بحال أي لم يتصل إسناد هذا الحديث، يعني الضمير في قوله إسناده راجع إلى الحديث، راجع إلى الحديث. وكل ما لم يتصل إسناده أي الحديث بمعنى انقطع وحصل ثم سقط في أي موضع كان، إسناده بالرفع فاعل يتصل. فالحديث الذي هذا وصفه يسمى حديث منقطع الأوصال، ومنقطع خبر كل، والأوصال معناها المفاصل، معناها إيش؟ المفاصل. طبعا جاء بهذه العبارة من باب تتميم الفائدة، من باب تتميم البيت الفائدة. الفاء المنقطع أيها الأحبة اسم في اللغة، اسم فاعل من الانقطاع، وهو ضد الاتصال. وهذا الانقطاع، هذا الانقطاع يطلق على معنيين، يطلق على معنيين. المعنى الأول كل ما لم يتصل بحال، كما قاله من؟ البيقوني، سواء كان هذا السقط في مبتدأ الإسناد، في منتهاه، في وسطه، في آخره، كل هذا يعتبر ماذا؟ سواء كان انقطاع متواليا أو غير متوالي، ساقط واحد أو اثنين أو ثلاثة، نعم توالى أو لم يتوالى، كل هذا لم يتصل بحال يسمى ماذا؟ منقطع، على المعنى العام الشامل. وهذا استخدام جمع من الحفاظ كلمة أبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني، وهو الذي انتصر له الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، والخطيب وابن الصلاح والنووي وغيرهم. إذن نفهم من هذا الاصطلاح الأول أن البيقوني مسبوق ولا غير مسبوق، أن بعضهم جاء ويعقب عليه بأن هذا كذا ليس على المعنى وليس على الاصطلاح وليس وليس وليس، صحيح؟ هذا غلط، هذا غلط. يجب والأمانة تقتضي أنك تظهر وجه القول ومن قال به، وأن الرجل مسبوق ولا يؤاخذ، فله سلف، فله ماذا؟ سلف من أئمة الفن، انتبه، وعلمائه. فإذا هو مسبوق. والمعنى الثاني، المعنى الثاني للمنقطع ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو، ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي راو، يعني واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. وبعضهم يزيد يقول وليس من مبتدأ الإسناد. طبعا لماذا ليس من مبتدأ الإسناد؟ قالوا ليخرج المعلق. وعلى كل حال أن هذا الحد الثاني الذي قلناه هو رأي جماعة من الحفاظ كالعراقي رحمه الله وابن حجر والسخاوي وغيرهم. واضح؟ إذن لابد أن تلحظ هذا الملحظ وأن تنتبه من هذه الإطلاقات. يقول حافظ ابن حجر في النزهة: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. وهذا تقدمت الإشارة إليه، صحيح؟ تقدمت ولا لا؟ في معنى الإرسال بمعنى الانقطاع العام. قال: ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على هذه النقطة في ذلك. ما هو التنبيه؟ هذا الذي تقدم من كلامي رحمه الله، والذي بيناه وفصلناه لك الآية أيضا، أن تلحظ هذا المعنى وهذا المعنى، هذا المعنى وهذا المعنى. أقول: هل المنقطع يقبل أو من باب المردود؟ من باب المردود. لما؟ لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو ماذا؟ اتصال الإسناد. تنبيه: بعض الحفاظ قد يطلق لفظة إسناده منقطع على حديث، يقول إسناده منقطع لا يريد بالانقطاع لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني. إذا كان في إسناده راو مبهم، إسناد متصل لكن عن رجل، يقول هذا إسناد إيش؟ منقطع. استخدم بعضهم هذا، ومنهم الإمام علي بن عبد الله المديني في كتابه العلل، جاء إلى إسناد فيه راو مبهم فقال هذا إسناد، قال إسناده في إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذي لم يسمه خيثمة. وقد روى خيثمة عن أصحاب عبد الله: ولا أدري هذا الرجل من أصحاب عبد الله أم لا، ولم يسم هذا الرجل. إذن الإمام علي بن المديني يستخدم أحيانا، انتبه، يطلق هذا اللفظ فانظر، يعني مباشرة إذا ما جاء هذا الحكم انظر، يدرس الإسناد هل يراد به المعنى الأول أو المعنى الثاني. قد تجد مثلا إماما من الأئمة يقول عن إسناد فيه إعضال، نعم، أو تدليس، يقول منقطع. إذن يريد المعنى الثاني ولا الأول؟ ها، من المعنيين، يريد المعنى الأول ولا الثاني؟ الأول، لأنه عمله كل ما لم يتصل بحالي. وآخر لا، ينظر، يقول مزمت ماذا؟ منقطع، لكن قبل الوصول إلى الصحابي، وليس مبتدأ الإسناد، وليس هناك توالي، إذن يريد المعنى الثاني. آخر تقول تجد أنه قال إسناده منقطع، تبحث ليس فيه انقطاع، حدثني رجل، إذن يقصد به ماذا؟ الانقطاع هنا أنه فيه راوي ماذا؟ مبهم. واضح؟ طبعا هذا يفتق ذهنك، وأنت طالب تدرس من الرسائل المهمة هذه، نعم، أن تعرف كيف تتعامل، تعرف التعريف وتعرف هذا التنبيه، خذه واجعله في الجعبة، قد تحتاج إليه، قد تحتاج إليه بإذن الله تعالى. واضح؟ هناك وسائل كثيرة لمعرفة الانقطاع، وسائل كثيرة لمعرفة الانقطاع، نعم، هذه الوسائل متعددة، ليست هي وسيلة واحدة. يعني كيف نعرف هذا منقطع ولا غير منقطع؟ لها وسائل ماذا؟ متعددة. على كل حال ليس هذا موضع بسط هذا الكلام حول الطرق التي يعرف بها الانقطاع. فنجمل بس إشارات التنصيص على عدم السماع، إما من الراوي نفسه أو من الأئمة، أحد الأئمة ولم يخالف، ولم يخالف، وإما من طرق معرفة الانقطاع أيضا معرفة التواريخ بين الراوي والشيخ، سمع ولم يسمع، قد يكون هذا روى بعد أن مات ذاك، فمعرفة التواريخ يظهر لك ماذا؟ التحمل. كذلك ورود صيغة تدل على عدم السماع، كأن يقول حدثت، بلغني، ها؟ ومن طرق أيضا معرفة الانقطاع افتراق بلد الراويين، واللقاء بينهما بعيد وغير ممكن كما مر، إلى غير ذلك، ولكل أمثلته، ولكل نوع من ذلك أو من طريقة أمثلته، وهناك طرق أخرى، نعم، بيناها في رسالة أسميتها المنقطع في مصطلح الحديث. آخر التنبيهات في هذا، مر معنا في مبحث المقطوع أن بعض العلماء استخدم يقول منقطع ويريد به المقطوع، ويقول مقطوع ويريد به ماذا؟ المنقطع، تذكرون؟ نعم، فهذا يضم إلى ذاك، هذا التنبيه يضم إلى ذاك، أو ذاك التنبيه أيضا يمشي إلى هذا الموطن، يمشي إلى هذا الموطن، نعم، معضل.
والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان،
مدلسا،
مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه عقد عن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
قال والمعضل الساقط منه اثنان، هذا هو النوع التاسع عشر في المنظومة، ومر معنا دلالة الواو غير مرة. قال المعضل الساقط منه اثنان، المعضل أصل العضل المنع والشدة، في اللغة أصل العضل المنع والشدة، إذا ما فتحت الضاد المعضل بالفتح يقال أعضل بي الأمر، إذا ضاقت عليك أو ضاقت بك ماذا فيه الحيل وأعياك، وأعضله كذا بمعنى أعياه واستغلق عليه، ولهذا يقال أمر عضيل إذا كان استغلق واشتد على سامعه. هذا الإعضال مقبول أو غير مقبول؟ لأنه يتنافى مع شرط ماذا؟ الاتصال. سيأتي معنا أيضا هناك بعض الأمور تتعلق بلفظ معضل، وأن الرد فيه لا بسبب الانقطاع، سيأتي، لكن هذا من حيث الجملة. هل يستخدم أهل الحديث لفظ معضل أو لا يستخدم؟ يستخدم لكن قليل، يستخدمون معضل ولكن إيش؟ قليل، يعني القلة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ضده، يعني يستخدمون مرسل بكثرة كما مر معنا في ماذا لما قلنا المرسل بمعناه العام، بعض يطلق المرسل على الانقطاع أو منقطع، فمعضل قليل بالنسبة إلى مرسل ومنقطع، موجود لكن ماذا؟ قليل. ما هو المعضل في الاصطلاح؟ راويان. طيب خلص. إذن المعضل يطلق في الاصطلاح على معنيين. المعنى الأول كما ذكر الإخوان ما سقط منه اثنان، بس لازم اثنان، لو ثلاثة ماشي، اثنان ما سقط منه اثنان فأكثر، زاد بعضهم بشرط التوالي، بشرط التوالي، بشرط ماذا؟ التوالي، بشرط التوالي. وهذا كما قلت هذا النوع أو هذا الإطلاق يستخدمه ونص عليه جمع من الحفاظ كالعراقي وغيره، ومنهم الحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ. والمعنى الثاني، والمعنى إيش الثاني؟ يطلق الإعضال على ما لم يسقط من إسناده شيء البتة، مرة حتى ما في سقوط، يطلق على ما لم يسقط من إسناده شيء البتة. ماذا يريدون إذا قالوا معضل وهو ليس فيه ماذا؟ سقوط. إما يريد المنكر أو شاذ أو غلط أو نحو ذلك بحسب دلالته، بحسب دلالة الحديث، بحسب دلالة الحديث. وضح. إذن لنا كم معنى؟ معنيين. في هذا مثال مثلا من باب التقريب، قول الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله في حديث يرويه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف، ولا يقف. قال الإمام محمد بن يحيى هذا حديث معضل لا وجه له، يعني مرفوعا، إنما هو فعل عائشة، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيه، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة، يعني ما تكلم عن ماذا؟ عندما تدرس الإسناد ما في سقوط، لكن أراد بالإعضاء بأنه معضل ماذا؟ أنه حديث خطأ أو غلط أو منكر الرفع، هو منكر مرفوع، والصواب فيه ماذا؟ الوقف، والصواب فيه الوقف. إذن عرفنا لما تدرس تعرف الحكم المراد منكر شاذ غلط إلى آخره. واضح؟ ليس فيه سقط، إذن لا يريد به السقط، إنما يريد به المعنى الثاني، يريد به المعنى الثاني. واضح يا أخوات؟ نعم. طيب، حكم الحديث المعضل مقبول أو مردود؟ سبق أن قلنا إيش؟ مردود، لأنه يتنافى، وهذا صحيح. وقال الأخ لأنه ماذا؟ يتنافى مع شرطي ما هو صحة. احنا كم مرة نقول يتنافى مع شرط من شروط القبول وهو ماذا؟ قبول، لعم حسن والصحيح. هذا وهو فقده لشرط الصحة، فقده لشرط الاتصال، يتنزل على المعنى الأول ولا الثاني؟
الأول.
الأول صحيح، وهو أن ماذا؟ سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي، زاد بعضهم بشرط ماذا؟ التوالي. طيب على المعنى الثاني،
سقط
أي على المعنى الثاني أن مردود هو مردود لكن ليس بسبب السقط ولكن بسبب العلة المؤثرة بسبب العلة المؤثرة. واضح؟ طيب هل المعضل يأخذ أو يدخل في باب الاعتبار أو لا؟ يقول الحافظ الخطيب رحمه الله: وحكم المعضل مثل حكم المرسل في الاعتبار به فقط، في الاعتبار به فقط. نص على هذا في كتابه ماذا؟ الجامع لأخلاق الراوي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. فإذا المعضل يدخل في باب ماذا؟ الاعتبار من حيث الجملة. انتبه، تفصيلات ليس هذا محله أو محلها. هذا الكلام يتنزل على المعضل بالمعنى الأول ولا على المعضل بالمعنى الثاني؟ ها يا شيخ، معنى الثاني ايش تقصد؟ نعم، ها على كلا المعنيين، على المعنى الأول، على المعنيين، ها معنى الثاني، نعم نعم المعنيين سوية. الأول الأول يعني عندنا منهم من قال الأول ومنهم من قال الثاني ومنهم من قال كلاهما. إذا قلنا أن الإعضال الحكم هنا بسبب السقط، بسبب إيش؟ السقط، فهذا من حيث الجملة يدخل في باب الاعتبار لأنه محتمل انقطاع إذا جاء ما يعضده من وجه قوي أقوى منه ونحو ذلك يرفعه يشده شوية من حيث الجملة. أنا دائما من حيث الجملة ما تأخذ قاعدة كلية، يعني يدرس كل حديث بحسبه، نقول من حيث الجملة لكن في التفصيل لا يتنزل، هذا ما يمكن يدخل. أما المعنى الثاني وهو ماذا؟ ليس فيه سقط ولكن قد يكون منكرا شاذا غلطا إلى غير ذلك، هذا لا يدخل في باب الاعتبار أبدا. كلام الحافظ الخطيب ينزل على المعنى الأول لا الثاني، لأن المنكر قال الإمام أحمد فيه والمنكر أبدا منكر ما يرتفع ولا يتقوى، منكر غلط والشاذ غلط ما يتقوى. طبعا ما ابتداء تقول شاذ، بعد البحث والاستقصاء تخرج أنه حديث شاذ، كيف يصح ويتقوى؟ لا يدخل. والحديث غلط، الغلط أبدا غلط غلط، كيف تقوي الحديث؟ بل من العجائب، والعجائب جمة، أن بعضهم يقوي الحديث المنكر، حديث منكر تفرد به راوي لا يحتمل تفرده وحكم الحفاظ عليه بالنكارة وأنه منكر، يقول ولكن له طريق أخرى يرتقي بها الحسن. إيش هذا الكلام؟ حديث غلط، المنكر خطأ، كيف يتقوى الخطأ؟ يتقوى حتى عقلا لا يتقوى الخطأ، خطأ. يعني أنت الآن لو أنك مدرس وعندك سألت الطلبة سؤالا فكتب جوابا خطأ والذي بعده جواب صحيح، تقول هذا صحيح يرفع هذا ويمشيه يصح؟ لا، غلط وخطأ. فإذا الخطأ لا يتقوى، واضح؟ إذن كلام الإمام الخطيب ينزل على أي معنى؟ المعنى الأول، على المعنى الأول. يعني الآن لو جئت مثلا، لو جئت إلى حديث ابن لهيعة السابق في حديث عائشة وهو أن النبي عليه كان يمر به المريض فيسلم عليه ولا يقف، والإمام يحيى محمد بن يحيى الذولي قال حديث معضل كذا كذا وحكم فيه بالوهم وهو ماذا؟ الغلط من ابن لهيعة، تقول لا ولكن له طريق آخر، نعم ترفع من حالي وتجعله حديثا حسنا، يصح؟ هو غلط وحديث غلط. ف فلا يدخل حينئذ في باب الاعتبار، في باب الاعتبار. ثم التدريس، وما أدراك ما التدريس؟ قال: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا النوع هو القسم العشرون، هو العشرون من أقسام الحديث، من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث المدلس. المدلس اسم مفعول من التدليس، المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس مشتق من الدلس بالتحريف. يقول الفيروز أبادي: الدلس بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم، الدلس بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم واختلاط الظلام بالنور. ماذا تفهم اختلاط الظلام بالنور ونعم والظلمة؟ ها؟ يعني أمر غير ظاهر في خفاء، صحيح؟ الذي يراه ما تتضح له ماذا معالمه، إيش هذا الأمر وماذا هذا، يحتمل يحتمل اختلاط بسبب ماذا؟ الدلسة تلك، وهو اختلاط الظلام بالنور. ترى شخص إنسان هو مقبل أو مدبر، هو قائم يعني قاعد يمشي، ماشي ظاهر لكنه واقف، هل وجهه إليك أو إلى غيرك؟ لا يظهر بسبب عدم وضوح الرؤية. ولهذا يقال في التدريس في البيع، صحيح؟ كتم عيب السلعة. ما هو التدريس في البيع؟ كتم عيب السلعة، أبدا ممتازة وجيدة، يجعل لك هي ماذا؟ كأنها أحسن بضاعة، وهو يعرف الغلط ويعرف عيبه ويكتمها والعياذ بالله. قال: وما أتى مدلسا نوعان، وما أتى حال كونه مدلسا بالفتح كما مر، نوعان يعني إيش؟ قسمان. يريد أن التدريس على قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فتدليس الإسناد قال نوعان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول ماذا؟ ها؟ إسقاطه للشيخ، إسقاطه، الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، بعن وأن يسقط ماذا؟ لا يسميه. إسقاط بمعنى أنه لا يسميه لسبب من الأسباب. وأن بالفتح، فتح الهمزة، ينقل عمن فوقه، لما يسقطه، نعم، يدلسه، يسقط ويغطيه، نعم، ينتقل إلى من إيش؟ لكن إذا ما روى يقول بعن وأن، يأتي بصيغة محتملة، ما يأتي بالصيغة الصريحة، لو جاء بالصيغة الصريحة صار كذابا. بعن وإيش؟ وأن. هنا لأن المقام يقتضي حسب النظم اقتضاء الوقت أن بالتسكين، وإلا فصوابها كما مر معنا المؤنن، أن على التشديد، يعني يستخدم صيغة إما عن أو أن، المؤنن الذي سبق معنا. والقسم الثاني تدريس الشيوخ لا يسقط الشيخ، يعني المدلس لا يسقط من؟ قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. لا يسقط الشيخ ولكن يأتي بماذا؟ بأوصاف لا تعرف، مرة يكنيه، مرة يأتي بلقب غريب له، مرة ينسبه إلى جده الأعلى، مرة كذا مرة كذا، ها؟ يقلب له يقلب للسامع الأمور ما غطاه يعني معنى ما أسقطه وإنما أبقاه ولكن دلسه على صاحبه دلسه على سامعه توعيرا للحديث توعيرا للحديث. التدليس تدليس الإسناد هذا النوع الأول تحته أنواع ومنها تدريس التسوية يدخل في تدريس ماذا الإسناد. بعض أهل العلم انتبه بعض العلماء يطلق على تدريس الإسناد تدريس السماع قد مثلا تقرأ كلاما للحافظ العلائي ولا إيش يقول تدريس السماع إيش هذا التدريس ماذا يقصد تدريس السماع يريد به تدريس الإسناد. تدريس الإسناد له تعريفان طبعا لن أخوض معك ولن أخوض معكم في تفصيله أن هذا ممكن يأخذ منا محاضرتين أو ثلاثة أو لقاءين أو ثلاثة أو زيادة للتدليل عليه لكن أعطيك لأن نحن في مقام إشارات طبعا إشارة ما هو بس إشارة كذا ونمشي إشارة للوقوف إلى الصواب من ذلك مع التنبيه إلى ما يحتاج إلى تنبيه. التدريس قلت له تدريسنا له تعريفان الأول تعريف الأول رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما السماع واضح وهذا القول قول جمع كبير من الحفاظ كالخطيب وابن الصلاح والنووي وابن كثير وابن الملقن والعراقي العراقي يقول رحمه الله في التقييد هذا قال هو المشهور بين أهل الحديث عرفنا هذا القسم هذا النوع هذا التعريف الأول. التعريف الثاني رواية الراوي عمن سمع منه رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع منه وهذا قول جمع من الحفاظ أيضا كالبزار وابن عبد البر وابن حجر وغيره وغيرهم زاد الحافظ قال يلتحق به من رآه ولم يجالس. ماذا يقصد الحافظ رحمه الله ومن معه ممن قبله أو من بعده رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه أنا عندي جئت ورويت من محمد أو أحمد سمعت ثم جئت فسمعت حديثا من رواية خالد عن محمد الناس تعرف أني أروي عن محمد هذا الحديث أنا ما سمعته منه سمعته من خالد في واسطة فآتي لما أرويه الناس كلها تعرف أني أروي أسقط هذا وأروي مباشرة عن فلان واضح عن فلان. الحافظ ابن حجر قال يلتحق به من رآه ولم يجالس مثل هذا جاء مثلا مرة عندنا من عند باب المسجد من هناك رآني ورأيته وما جلس ما شاء فيقول أنا مررت بدورة كذا وكذا وكان في الدرس الأول في بعد الفجر كذا ومدرس فلان كذا ممكن يحدث والناس تعرف إعلانات أنه دورة كذا كذا صحيح لن يستطيع أحد أن ينكر لأنه يعطي حقائق والكل يعرف أنه سافر إلى الطائف ويقول أنه صليت في مسجد كذا خلاص يعني قاب قوسين أدنى أن يكون إيش من الحاضرين وهو لم يحضر رأى كذا ومشى. الراجح في التعريفين عندنا كم تعريف الأول والثاني. الأول الراجح من التعريفين الأول، والثاني يدخل فيه. يعني الثاني لا نقول غلط، هو صحيح، لكنه لما تطبق تخرج كثير من الروايات التي هي على 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 الحد الأول، لا تدخل على الحد الثاني، لا تدخل على الحد الثاني. هم يريدوا المغايرة فيجعلوا ذاك من قسم الإرشاد الخفي، وهذا من قسم التدريس. أقول بارك الله فيك، القسم الراجح الأول والثاني يدخل فيه. انتبه بالله معي كذا على هذه التقسيمة العقلية. الآن اثنان يروي فلان عن فلان رواية، اثنان متعاصران، هذه المعاصرة لا تخلو من أربع حالات: معاصرة كل منهما للآخر، بل ولقي كل منهما للآخر. المعاصرة هنا المقتضية للقاء، بل وثبت اللقاء. هذا اللقاء إما أن يكون معه سماع للتحديث والإخبار، صحيح؟ هذه واحدة. وإما أن يكون الراوي لقي الشيخ، نعم، ولكن لم يحصل بينهما سماع ولا كلام. أنا جالس في ذاك الطرف أسبح بعد الصلاة، هو جالس في ذاك الطرف، التقينا رآني ورأيته، هو يسبح وأنا أسبح، لا في تحديث ولا في إيش سماع. لقيني أو لم يلقى؟ لقي. قد يكون الراوي أيضا لقي الشيخ لكنه ليس في مجلس سماع ولا تدريس، إنما السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالكم، الحمد لله، كيف أنت، طيب، خير، ولله الحمد، فأمان الله، لقاء معه كلام مختصر في باب معين، سلام عليكم السلام، ما في أي تحديث ولا في أي إخبار. وقد تكون المعاصرة من غير لقاء، والقرينة قوية، دخل الطائف ودخلتها، ما التقينا ولا التقي ولا رأني ولا رأيت، معاصرة متحققة واللقاء ممكن وقائم، وصلى فجرا في مسجدي في هذا الجامع وأنا صليت العشاء، لكن ما حصل ماذا؟ لقاء ولا كلام ولا سماع ولا أي شيء، ولا سلام ولا غير السلام إلى غير. هذه قسمة منطقية وعقلية، صحيح؟ إذن الراوي لا يخلو من هذه الحالات، وهذه الحالات لها تفصيلات ولها أمثلتها، نعم، التي يعني بيناها وأشبعناها كلاما في شرح النخبة، وكذلك في الكتاب الذي آنف بالأمس ذكرناه، مرويات أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، لما تكلمنا عن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. قد تقول يا شيخ هذا الكلام الذي تذكره في أن الثاني يدخل في الأول، إذن هو قريب من ماذا؟ إن لم يكن هو إرسال الخفي فهذا قريب منه. نقول نعم، التدليس والإرسال الخفي تعريفهما واحد، لكن الفرق بينهما أن المدلس قصد الإيهام وتعمد الإيهام بخلاف المرسل فلم يتعمد الإيهام، فهو رواية للراوي عمن عاصره ولم يلقه ولقيه ولم يسمع منه، أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، ما في موهما السماع ولا يريد إيهام السماع. يا أخانا بارك الله فيك، لو جيت تتعامل عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، سعيد بن المسيب تابعي الجليل، هذا كان يلقب براوية عمر، كان يلقب براوية عمر، مع أنه يعني مات لما مات عمر رضي الله عنه كان صغيرا، أدرك سنتين من خلافة عمر. وذكر ابن سعد في الطبقات أنه يقول سعيد: سمعت أو وعيت عن عمر أنه نعى النعمان بن مقر على المنبر، بس ذكر أنه توفي. فوسمع منه كلمة أو كلمتين وهو في صغره، ويلقب بإيش؟ سمع منه إذن، صحيح؟ شيئا يسيرا ولو كلاما. ويروي كثيرا عن عمر، بل يلقب براوية عمر، بل إن بعض الناس كانوا يأتون إلى عبد الله بن عمر ويسألونه عن بعض شأن أبيه فيقول: سلوا سعيدا، يحيلهم إلى سعيد بن المسيب لمعرفته بماذا؟ بأخبار عمر رضي الله تعالى عنه وتتبعه لأمره وسؤاله وتحمله. ويروي عن عمر عن عمر عن عمر كثير. وما أحد من الحفاظ وصفه بأنه مدلس، ولكن يقولون سعيد عن عمر مرسل. لما؟ والكل يسمع عن عن عن، أو أن عمر قال أو كذا، أو قال عمر، الكل يعرف أنه لم يدرك. إذن لم يقصد ماذا؟ قصد الإيهام ولم يقصده؟ لم يقصد الإيهام. لما؟ مما يدل على أنه لم يقصده الكل يعرف أنه لم يسمع منه هذه الأحاديث الكثيرة. واضح؟ على كل حال أمثلة هذا الباب كثيرة جدا ومستفيضة، ما في داعي للزيادة أكثر من هذا. أقول مما يدل على دخول الثاني في الأول أن تعريف التدريس، تدريس الإسناد، جاء جامعا بين النوعين، بين التعريفين. بعض أهل العلم جمع الحد فأدخل الثاني في إيش؟ في الأول، في حد واحد. وها منهم العلامة سبط ابن العجمي في التبيين لأسماء المدلسين، قال رحمه الله: التدليس إذا روى بعن وأن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه، وكان قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه. أليس هذا التعريف الأول؟ انتبه. قال: التدليس إذا روى بعن وأن وقال أو بعن أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه. أليس إلى هنا التعريف الأول؟ ها؟ ثم قال: أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. ألا يدخل ليس هذا والثاني؟ فأنت تراه صاغه واحدا، وهو كذلك، وهو كذلك. احفظ هذا فقط. إذن تدريس الإسناد ما تعريفه؟ رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما السماع، رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقه موهما اللقاء والسماع، أو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما السماع، أو عمن سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه كذلك موهما ماذا؟ السماع. واضح؟ والفرق بينهما ما هو بينه وبين الإنسان الخفي؟ قصد الإيهام. من قصد فمدلس، ومن لم يقصد فمرسل. فمرسل تدريس الشيوخ بينه الشيخ هنا عندكم لا يسقطه، ولكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. واضح؟ وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. للتدريس يعني بواعث، لماذا يدلس الراوي؟ لهم بواعث في ذلك. لهم بواعث في ذلك، إما إيهام علو الإسناد أو ضعف الراوي المدلس أو صغر السن، مثلا هذا الشيخ يروي عن من هو أصغر منه حتى لا يعاب، والله روى عن فلان، هو كيف يروي عن فلان أصغر منه فيسقطه ويمشي. نعم. قال أو كراهية ذكره لسوء حاله لا لقدح في حديثه، أو إيهام كثرة الشيوخ، أو إيهام كثرة الرواية، أو امتحان الأذهان. هذه جملة من البواعث، صحيح؟ سواء في تدريس الشيوخ أو في تدريس الإسناد. ألا أخفها ما كان في باب الامتحان، أخف هذه البواعث ما كان في باب ماذا؟ آتي مثلا أمتحنك في أحاديث كذا، اختبر ماذا؟ ذهنك وحفظك، اختبر هذا الذهن وهذا الحفظ، فانظر والله تعرف ما تعرف، تميز ما تميز إلى آخره. هذا جائز ولا حرج فيه، استخدمه الأئمة ولكن بشرط، بشرط إذا ما عرف الطالب ترنح، بمعنى لم ينجح في الاختبار، لم ينجح في إيش؟ قبل أن يغادر الواجب على الأستاذ والشيخ أن يعلمه، يصوب له ترى هذا الحديث الذي كذا صوابه كذا صوابه كذا صوابه كذا، حتى لا يخرج فيروي على الغلط. واضح؟ يرويه عنك على الغلط، وإن أنت قصدك ما هذا الاختبار ولم ينجح فيه، إذن يجب أن يعدل حتى لا يبقى الحديث على الوجه الغلط ويرويه عنك فيسقطه الناس أو يسقطونك أو يسقطونك. واضح؟ وعلى كل حال قال الخطيب رحمه الله التدليس مكروه عند أهل العلم، وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه، يعني شددوا في ذم ماذا؟ التدليس. وإن كان تدليس الشيوخ أخف من سابقه، تدليس الشيوخ أخف من تدليس ماذا؟ الإسناد، ولكن مهما يكون يجب أن يترك، بل الأولى تركه نعم ومجانبته. قال الحافظ الذهبي وبكل حال فالتدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، لما فيه من التزين. نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين. قال السائل ما مراد الإمام الترمذي هذا حديث غريب جدا؟ ها؟ لا تجب ما لم تسأل، بارك الله فيك. هذا السائل يسأل وليس وحول الورقة إليه لتجيبه. الإمام الترمذي رحمه الله له اصطلاحات، يقول حديث حسن صحيح، حديث غريب، حديث حسن صحيح غريب، حديث حسن غريب، حديث إلى آخره، وقد يورد لفظ جدا وقد لا يوردها. إذن الإمام الترمذي له ماذا؟ سلاحات. جاهد بعض أهل العلم في بيان معنى اصطلاحات الإمام الترمذي هذه، صحيح؟ قال بعضهم إذا قال كذا يريد كذا، وإذا قال كذا يريد كذا، صحيح؟ الخلاصة في هذا، وقد أشبعنا الكلام فيها في شرح الموقظة، لكن أقول من الاصطلاحات التي استخدمها الإمام الترمذي تنقسم إلى قسمين. قسم قد أبان وأظهر معناه، قسم قد أبانه وأظهر عن معناه، وهو ماذا؟ الحسن فقط. قال: والحسن عندنا ما كان إلى آخره، واضح؟ وقسم ثاني لم يبين أو لم يظهر، لم يفصح عن معناه، وهي ماذا؟ الألفاظ الأخرى المركبة أو غير المركبة، كقوله حديث غريب. واضح؟ فهذه بالذات المركبة، حسن صحيح، حسن عن غريب، إلى آخره، اجتهد أهل العلم وهم مأجورون في هذا. وما من قول ذكر، أقول ما من قول ذكر في بيان معنى قوله حسن صحيح أو نحوه، أو حسن غريب أو نحوها من هذه الألفاظ المركبة، إلا يعني فسره إمام، إلا وجاءه وأورد عليه إيرادا وأورد عليه اعتراضا، يعني ما من قول قيل في تفسيرها إلا وعليه إيراد واعتراض، وقل أن يسلم قول منها. ولهذا نقول، والذي يترجح والعلم عند الله، أن ما لم يرد عن الإمام الترمذي بيان معناه نقول قال الترمذي حسن صحيح، أو قال حديث صحيح، أو قال حسن غريب، ونمسك، ما في داعي نقول يريد ضعيف ولا يريد كذا. واضح؟ قد تقول يا شيخ قال الإمام العلامة الألباني كذا مثلا، وجد كذا بالاستقراء، أو وجد كذا ما من، قلت لك من غير استثناء قال هذا الكلام من هو أحفظ من الألباني وأعلم من الألباني من الأئمة الحفاظ الذين سبقوا، قلت ما منهم إلا ولتعريفه إيراد من إمام آخر واعتراض عليه بأمثلة من الجامع، ما منهم إلا وعليه إيراد واعتراض، هو اجتهاد، وهم مأجورون في ذلك، ومنهم الإمام الألباني رحمه الله. واضح؟ فنقول ما لم يرد نقول قال الترمذي حسن غريب وبس، لا نقول يريد ضعيف ولا يريد به كذا، لأن هذا تمحك وتمحل، وأنت لم تبنيت قول غيرك، صحيح؟ وهذا التبني قد تعذر فيه إذا كنت من عدم أهل العلم وعدم العارفين بهذا الفن، لكن لا تلزم الناس به ولا تقول يريد بكذا، إذن يراد منه كذا، انتبه هذا غلط، تريد أن تعمل أنت بهذا في نفسك فهذا شيء يخصك، لا تلزم الناس ولا تقول هذا ولا تفتات في العلم، إن كنت من أهل العلم يجب أن تبحث. واضح؟ أنا أقول لك بملء الفم، ما من قول قيل في تفسير ألفاظ الإمام الترمذي التي لم يبين معناها، نعم، وبخاصة المركبة، ما منها إلا وعليه إيراد وعليه اعتراض من أمثلة في الجامع. تجد العالم يريد هذه اللفظة ويريد هذا المعنى، والآخر يستدرك عليه قال ولكن قال الترمذي في حديث كذا وكذا وكذا ويسوق، لو مثال واحد أو مثالين تنتقض عندك أو عليك هذه القاعدة، صحيح؟ فالمقصد في هذا بارك الله فيكم لكن نقول قال الترمذي حسن غريب وانتهينا. إلا لازم تفسر؟ أنت ملزم؟ ما أنت ملزم؟ واضح؟ بهذا تسلم. ما يأتي الإنسان يلزمني إلا لابد أن أبين المعنى. ما أنا ملزم؟ أنا ملزم بأن أنقل كلام الإمام الترمذي فقط حول الحديث، ما سوى ذلك فانتبه أن تقول على الله ما لا تعلم. يقول هذا السائل: هل صحت هل صحيح أن الشيخ محمد أمان رحمه الله حصل أن ألقى محاضرة فلم يكن يحضر في تلك المحاضرة إلا طالب واحد وهو أنت؟ فإن صحت أرجو أن نسمع. لا، هي ليست محاضرة. هذا الرجل، هذا الإمام الهمام رحمه الله، أوذي في حياته وأوذي بعد مماته، وإلى يومنا هذا يؤذى والله بالظلم والبهتان والكذب وفراء ويمين لا أحنف عليها وأباهل عليها. ما من كلمة قيلت في حق شيخنا وهي صدق أبدا، كذب محض وافتراء. ولا أظن هؤلاء عندهم جواب ينجيهم بين يدي الله، لكن هذا الرجل رحمه الله أوذي في سبيل الله كثيرا، والسبب تمسكه بالسنة المحضة ودعوته للحق بالعلم والعدل. على كل حال، ظلم في حياته وظلم بعد موته، ولعل هذا من الخير والحسنات التي تجرى له بعد موته رحمه الله. على كل حال، هي ليست محاضرة بل هو درس. أقول من الإيذاء هذا التنفير منه رحمه الله، ولا زال هذا التنفير منه إلى الآن، ويطلقون هذه الإطلاقات الفاجرة الكاذبة، يصفون هذا الحق من أهل السنة بأنهم نعم يحزبون ويتكلمون في الناس، وهم أكثر الناس كلاما وفجورا في أهل الحق، وليت ذلك بعلم والعدل، وإنما هو بالظلم والجور والكذب والافتيات. وأعلم أعيانا منهم ورب السماء أنهم يعرفون أنه كذب محض، فجادلناهم فيه ويعلمون أنه كذب محض، ما عندهم عند الله حج عند الله، ولكنهم يروونه لينفذوا هذا الباطل في الناس. وعلى كل حال، هي ليست محاضرة ولكنه درس، وهذا الدرس كان في المسجد النبوي في عام 1400 تقريبا و7 من الهجرة في شهر رمضان، وكان شيخنا رحمه الله يدرس في صحيح الإمام البخاري في كتاب الصيام من الصحيح، فحضر رحمه الله. وفعلا ما ليست محاضرة، هي إنما هو درس حضر، ولا يوجد إلا الشيخ على الكرسي وأنا تحت بس معي الكتاب، ودرسني الشيخ رحمه الله وكأن الحلقة ممتلئة درس، ما قال ليش هذا طالب واحد، ثم بعد الدرس قال: من أنت؟ قلت: أنا فلان. ما الذي جاء بك؟ قلت: أتعلم. فدعا لي رحمه الله بالبركة والتوفيق. الشيخ يتمثل في هذا ما جاء في ترجمة الإمام عطاء ابن أبي رباح المكي الإمام العلم، ساد أهل مكة بالعلم، هو عبد مولى معتق من الموالي، كان دميم الخلقة، يعني ما فيه صفات خلقية تبارك الله وأحسن الخالقين. قالت له أمه: جلس اسمع يا عطاء وهو صغير، تعال أنت أخرق مولى أعور كذا، عددت له عيوبه الخلقية هذه التي فيه في صورته. عليك بالعلم، عليك بماذا؟ بالعلم. فوقعت هذه في نفسه وتعلم، فغطى ذاك العلم على كل هذه ماذا؟ المساوي التي يظنها الناس مساوي، فساد أهل مكة. ولهذا كان ينادى لا يفتي الحجيج إلا عطاء، الخليفة ينادي لا يفتي الحجاج إلا عطاء، وهو بين أظهر أئمة وسادات الأمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الإمام الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين لما تكلم عن التقليد، وأن المجتهد قد يحتاج ويضطر إلى التقليد أحيانا، ذكر رحمه الله هناك والله مقالة عظيمة ورائعة من هذا الإمام القرشي العربي القح الحجة في اللغة الإمام الشافعي. كان يقول قال كنت إذا سئلت عن مسألة لا دليل عندي فيها، ليس عندي فيها دليل، كان يقول ليس عندي فيها دليل وأنا أقلد فيها عطاء. هذا العربي قلد ذاك المولى إمام، وكلهم أئمة، لا يفضل أحد على أحد إلا بالتقوى ومنه العلم. أقول الإمام عطاء، يقول الإمام الأوزاعي في عطاء، وانظر شهادة هذا الإمام في ذاك الإمام. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله مات عطاء يوم أن مات وكان من أرضى أهل الأرض عند الناس، الناس يرضون عنه إمام، وما كان يحضر مجلسه إلا 7 أو 8. شوف من أرضى أهل الأرض عند الناس وما يحضر مجلسه إلا 7 أو 8 قلة. فشيخنا رحمه الله كان لا يبالي لا بقلة ولا بكثرة، جاء 1 ولا جاء 10 ولا امتلأ المسجد عن بكرة أبيه يعلم، واضح. فهذه القصة رحمه الله وغفر له، وهذا من الإيذاء الذي تعرض له رحمه الله من التحذير من الدروس. اترك شهادة قد تكون مجروحة، وإذا ما أردت في الخفاء إن كان عندك شيء مثلا حول الشيء حاول أن تستمع إلى بعض أشرطته، اترك شهادتي واستمع إليها بعلم وعدل وإنصاف حتى تلقى الله وهو راض عنك، واسمع إلى هذه الأشرطة وإلى كلامه المتين وتأصيلاته العلمية. شهد بهذا القاصي والداني، حتى المناهضين للشيخ يشهدون له بالعلم والتقدم والرسوخ. اترك شهادتي وشهادة غيري واستمع أنت، اسمع إلى شرحي إلى تجريد التوحيد المقريزي، اسمع إلى شرحي إلى كتاب فتح المجيد أو التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب، استمع إلى شرحي للتدمرية، والله لن تجد خيرا من ذلك الشرح من المعاصرين، من أفضل الشروح وأقواها وأرساها وأرسخها. اترك شهادتي واستمع عنه، اسمع إلى شرحه إلى القواعد المثلى لمن؟ للعلامة الإمام محمد العثيمين رحمه الله. قال بعض أهل العلم الذين سمعوا شرحه قالوا شرحه خير من شرح مؤلفه، وكان يجل العلماء. إذا ما جاء الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، شيخنا الشيخ محمد يحضر في المدينة أحيانا، يحاضر يدرس في المسجد النبوي، كان شيخنا يحضر يوقف الدروس ويحضر معنا في درس الشيخ يستمع، وهذا من أدبه. أنت ترى شيخك الآن يحترم العلماء، ما تحترم أنت؟ هذا أدب، هذا من الأدب الرفيع عنده رحمه الله، ويحترم غيره من العلماء وغيرهم من أهل العلم، وهذا ظاهر منه رحمه الله. الشاهد اترك هذه الشهادات فلان وعلان، اترك، كن منصفا، لا تدخل ذمتك شيء ما تستطيع أن تلقى الله عز وجل عليه بحجة ظاهرة، استمع عنه. أما هذا الإنصاف، أما ينادون بالإنصاف هم؟ أنصفونا أنصفونا، والإنصاف عندهم هو الموازنات، لكن أترك نعاملهم بما يقولون، أنصفوا أنفسكم، لا تنصفوا الشيخ، أنصفوا أنفسكم بس. على كل حال هذا الرجل أوذي والله أوذي إيذاء بليغا ما ضره عند الله ما ضره عند الله وما فاضت روحه إلى بارئها إلا وهو يتلفظ بالتوحيد إشارة، بل كان في غيبوبته بقي فيها ليلة واحدة رحمه الله يستيقظ وينادي ابنه علي، هذا الذي شهد به أطباء لهم من طلابه ولا علاقة لهم به، يستيقظ يا علي ينادي ابنه الملازم له ثم يغيب ثم يستيقظ وقال يا علي بلغ المشايخ والطلاب أن يعتنوا بالعقيدة وبالتوحيد، ثم يغيب مرتين ثم غاب، فيقول الطبيب ما كان يتكلم ولكن كان يشير بإصبعه السبابة رضي الله عنه ورحمه وغفر الله لنا وله، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع. على كل حال والله ما قالوا كلمة صدق، ورب السماء ما قالوا كلمة صدق في حقه رحمه الله وغفر له. قال هل يدخل في معنى المعنى الثاني للمعضل سوى المنكر والشاذ والغلط؟ نعم، قلت كل بحسبه السياق ودلالته. طبعا نحن لا نريد أن نفصل، الأمثلة في هذا كثيرة محشورة مسطورة كثيرة، يدخل في هذا ويدخل غيره، يعني يدخل في هذا الواهي بمرة أو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بالشاذ بمرة أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على ماذا؟ على الضعف الشديد. ومن إيش؟ السلام عليكم. ومن أسباب السحر، إيش هذا؟ السحر ولا السحر ولا إيه؟ هذه شكاية ولا سؤال؟ على كل حال يبدو أنه من أسباب السحر فقلبها إلى السحر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف التصحيف هذا الشنيع، هذا من سهره، قلب السهر إلى سحر أو إلى سحر، يعني يدعي أنه كذا وأن المسؤولين لا يحضرون العشاء. يا أخي أحمد الله، ما أجيب لكم عشاء، هو ملزم أن يجيب لك يأكلك ويشربك؟ هذه مكافأة الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما عدا المحسنين من سبيل، لابد تمتلئ المعدة مرة. الآن تلوم غيرك، لوم نفسك، لو نمت يوما من غير عشاء يضرك؟ على ثوب لبن يضرك؟ بل هذا أصح لبدنك. لا تعلق البلاء بغيرك، وهذه هي من العوائق الشديدة في طلبة العلم أو بعض من ينتسب إلى الطلب، لأن الطالب له آدابه وله سمته وصفاته، يعلق بلاءه بغيره، فلان ما جالي، فلان قال لي، فلنتان قالوا إلى آخره، ما يقول أنا نعم قصرت وأستغفر الله. ولتعلم أن من أسباب حرمان العلم الغفلة، لأن الغفلة قد تورث النسيان عن ذكر الله، ويصيدك الشيطان في هذه الأثناء، يا أخي أنا أصلي وأصوم وأتعبد وأقرأ القرآن، لما أصاب أو لما كذا ولما كذا؟ تريد أن تعرف وتراجع؟ من أعظم الأسباب الغفلة والسهو والنسيان، كما أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل، من أعظم أسقال ومن أسباب تسلط الشيطان على بعض الصالحين الغفلة، لأن إذا غفلت ماذا؟ نسيت ذكر الله، صحيح؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، تنسى ويتسلط عليك الشيطان في تلك اللحظة، واضح؟ فإذا تسلط عليك على مباشرة وقعت في ماذا؟ في شراكه. فلا تعلق بغيرك، راجع نفسك، هل هذه القضية تحتاج أنك تكتب إلي حتى نقرأه على الناس؟ وهذا كله يجعل الطالب متعول لأنه ليس في مستراح ما أدري إيش وكذا وجذا. على كل حال الله أعلم بصحة هذا الكلام، لو كان صحيحا يا أخي لا تلوم غيرك، ما على المحسنين من سبيل، أقول ما على المحسنين من إيش؟ من سبيل، إلا تلزم الناس الآن أيام وليالي أنت ما شاء الله تتعشى وتتغدى وتفطر وتنام والحمد لله، جزاهم الله خير وجزاكم، لكن ليلة ليلتين تأخروا عن العشاء، هل تظن أنهم يجلسون عند الباب يعني حتى يخدرون الطلاب من السهر بعدين يتعمدون تأخير العشاء، يعذبون الطلاب تقصد هذا؟ ما يظن بهم يا أخي، اشتري انزل من البقالة من هنا خذ لك كاسة لبن واشربها ونام، يكفي ولا لازم تمتلئ الأثلاث كلها؟ قال إذا وجد في السند راو مجهول أو راويين مجهولين سواء على التوالي أو غير التوالي يحكم عليه بأنه منقطع كما فعل إمام علي بن المديني. على كل حال قلت بعضهم يستخدم هذا، فانظره إذا كان في راويين ينطبق، ما في راويين لا ينطبق، واضح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول يا شيخ ذكرت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يترك صيام البيض لا في سفر ولا في حضر، ثم أنكر علي، ذكرت هكذا ولا ذكرت؟ أظن ذكرت، يعني ذكر هو، ثم أنكر علي بقولي. طبعا يعني من وين جبت هذا الحديث؟ النقطة الثانية، وقد بينت له رواه النسائي والطبراني وصححه الألباني في السلسلة. ثم قال يوجد بعض أحاديث السلسلة تراجع عنها الشيخ، نرجو النصيحة لمن يضعف بقوله يمكن. يقصد لعله الأخ يقول ذكرت أنا، يقصد عن نفسه، ها أظن ينسب إلي، أما أنا فما ذكرت، أقول أنا لم أذكر، لكن لعل الأخ يقصد نفسه وأنكر عليه قال وين جبت هذا الحديث. على كل حال وبينت له إلى آخره، يرجو النصيحة لمن يضعف بقوله يمكن كذا. القاعدة الشرعية بارك الله في الجميع التي يجب أن تعلق في ذهنك وفي قلبك وتسكن في سويداء القلب، الحذر الحذر من القول على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مما يذكر أو مما سمعته من شيخي في محادثة جرت بيني وبين الشيخ محمد أمان رحمه الله قديما هاتفية، في مسألة نعم شغب بها بعض أهل الأهواء على بعض أهل العلم وطلبة العلم الدارسين على الشيخ وعلى غيره من المشايخ، أن فلان ما أجازه فلان، ليش يدرس كذا، ما أجازه فلان في أن يدرس. فقلت يا شيخ ما وجه هذا القول، هل هو صحيح؟ قال ليس صحيحا، إذا كان قد تلقى العلم عن أهله ويعرف العلم نعم ويتعلم وتعلمه صحيح، ليس بلازم أن يجيزه فلان الذي درس عليه. قال ولكن يا بني ليس الممنوع أن يعلم من لم يجزه فلان ممن تعلم عليه، ولكن الممنوع أن يقول المرء على الله ما لا يعلم، هذا هو الممنوع وهذا هو المحرم، وقد ذمه الله ذما شديدا في كتابه. ومن أعظم من تكلم عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام في المجلد الأول منه فانظروه. أما أنه مثلا كون الأخ إذا ذكرت له حديثا ثم قال لك، طبعا هذا هو الآن، وين جبت الحديث، كيف هذا الحديث، هذه المشاحنات بهذه الألفاظ بين الإخوة تجعل ماذا، البغضاء، صحيح، تتسلل بين أظهرهم وبين نفوسهم وقلوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، والحديث في الصحيحين. تعال عن كل ما كل سبب يورث ماذا، الشحناء بينك وبين أخيك، ممكن تسأل وفقك الله أو يا أخانا الكريم أو يا عزيز ممكن ترشدني إلى موضع الحديث، صحيح ولا لا؟ بدل وين من فين إلى آخر هذه العبارات الاستفزازية. ممكن يعني الحمد لله اللغة العربية واسعة ولا لا؟ واسعة، فيها من الألفاظ المهذبة المهذبة، نعم الشيء الكثير، استعيض بعن مثل هذه الألفاظ. وعلى كل حال فيسألك أجبه بما تعرف، أجبه بما تعرف إن كنت تعلم حقا. وهذا الذي يشير إليه، هذا الذي نؤكد عليه فيما مضى من أهمية ماذا؟ معرفة آداب الطالب مع ربه ومع نفسه ومع شيخه ومع أخيه ومع أخيه، بارك الله فيكم. على كل حال الشيخ الألباني رحمه الله كونه صحح أو لم يصحح هذا الحديث أو غيره ينبغي أن يتعامل معه باحترام وتقدير، كما يجب أن يتعامل مع غيره من العلماء من أهل السنة وعلماء الملة من السابقين واللاحقين، لكن لا يعني ذلك التقديس لا له ولا لغيره. التقديس في الشريعة محرم، وإنما المأمور شرعا هو ماذا؟ التقدير والاحترام والإجلال، واضح؟ نعم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
نعم.
والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الناظم والبيقوني رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط. هذا النوع هو النوع السادس عشر، هذا النوع